خيارنا فعلينا بالتضرع إلى الله، وإذا أردنا أن يعمنا الرخاء والنماء فعلينا بالتضرع إلى الله، وإذا أردنا أن ننصر على الأعداء فعلينا بالتضرع إلى الله، مهما أخذنا من الأسباب ومهما سلكنا من السبل لا بد أن نعلم أن الأمور كلها بيد الله. فرب دعوة من رجل ضعيف في بيته يغير الله بها أحوال البلاد. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يروي عن أبيه سعد بطل الإسلام الذي كان يحمي القبائل، الذي كان يمشي أمام الجيوش يقاتل الأعداء فيحتمي الناس به، بطل القادسية سعد بن أبي وقاص، يقول مصعب: رأى سعد أن له فضلا على من دونه. وفي رواية قال سعد: يا رسول الله، الرجل يحمي القوم ويدافع عنهم، أيكون نصيبه مثل نصيبهم؟ فماذا قال له الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ قال له كلمة تزيدنا تواضعا وخشوعا وانكسارا بين يدي الله، قال له: يا سعد، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. الحديث مرة أخرى: يا سعد، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وفي رواية للنسائي: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. فالدعاء أيها الأحباب سبيلنا وطريقنا للصلاح والإصلاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند حسن: لا يرد القضاء إلا الدعاء. الطريق إلى الصلاح والإصلاح أيها المسلمون الفضلاء، إن مصرنا الحبيبة اليوم تمر بمرحلة دقيقة حاسمة في تاريخها، فاصلة بين الحق والباطل، فاصلة بين حياة الذل وحياة العزة والكرامة، فاصلة بين حياة الفقر والفاقة إلى حياة الغنى والرخاء. ولذلك لابد أن تكون لك مشاركة فاعلة في صناعة مستقبل مصر، لابد أن تكون لك بصمات واضحة في حياتنا وحياة الشعب كله، بصمات بالرأي، بالقول، بالفعل، بالدعم. ولكن لابد أن تعرف أولا أين الطريق إلى الصلاح والإصلاح. فتعال معي لنرسم معا طريق الصلاح والإصلاح لكي تكون على بينة من أمرك، فإن أناسا يخدعون الناس على شاشات التلفاز ويريدون أن يفرضوا على المسلمين مبادئ فوق الدستورية لتحافظ على علمانية الدولة، خشية أن تتجه الدولة شيئا ما إلى الإسلام. فتعال معي لنرى طريق الصلاح والإصلاح. أولا الاقتصاد. لن يصلح اقتصاد البلد أيها الأحباب إلا إذا أسس على أسس إسلامية سليمة. فلقد جربت البلد كل الخيارات إلا الإسلام ففشلت. فلقد اقترضت مصر من صندوق النقد الدولي مليارات الدولارات وأقامت بها مشروعات تنموية ضخمة، فما زادت البلد إلا فقرا وحاجة وضعفا. لماذا؟ لأن هذه المشروعات جاءت بقروض ربوية فحكم الله عليها بالفشل وبمحق البركة. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا. أقيمت مشروعات، أقيمت مصانع، أقيمت هيئات، محق الله بركتها لأنها قامت على الربا. أقول ولو أقيمت نصف هذه المشروعات بمال حلال لحلت البركة وحل النماء ورخصت الأشياء. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم ارزقنا بركات من السماء والأرض. التعليم، اعلموا أيها الأحباب الكرام أن التعليم مؤسسة مهمة تشكل العقول وتغرس القيم والمبادئ. ولذلك لما احتل الإنجليز مصر عرفوا قيمة التعليم فعينوا وزير التعليم، وزير المعارف آنذاك، قسا نصرانيا يدعى دنلوب. فعمل دنلوب جاهدا على أمور: أولا طمس الهوية الإسلامية، فجمع علوم الشريعة كلها من كتبها المختلفة، القرآن والتفسير والحديث والفقه والتوحيد والسيرة في كتاب واحد وأسماه التربية الدينية، ثم أصدر قرارا جائرا بعدم إضافتها للمجموع حتى لا يهتم بها الطلاب. ثانيا ألغى التاريخ الإسلامي وحل محله التاريخ الفرعوني. ثالثا فرغ المواد العلمية من أسسها وحقيقتها وأمر بتدريس النظريات القديمة في العلوم والفيزياء وغيرها التي عفى عليها الزمن حتى لا نواكب التطور. ثم فرض دراسة حقبات من تاريخ الدولة الإسلامية، وهي حقب الفتن والشبهات كمقتل عثمان رضي الله عنه والقتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وركز على هذه المسألة لكي يدخل الشبهات في عقول شباب المسلمين. وطرد الإنجليز من مصر وانتهى دنلوب، ولكن جاء مكانه دناليب كثيرة يحافظون على أهداف الاحتلال وينفذون مخططات الاحتلال، فما زالت التربية الدينية غير مضافة للمجموع لمصلحة من؟ وما زالت النظريات القديمة تدرس لأبنائنا لمصلحة من؟ فلا صلاح للتعليم إلا بطمس هوية الاحتلال والعودة إلى أصالة الأمة ومواكبة التطور وتشجيع الاختراعات والربط بين المؤسسة التعليمية والمؤسسة الإنتاجية. نعم نريد أن نخترع، لا بد من أن تقوم المصانع الفاعلة بالإشراف على أقسام في كليات الهندسة والميكانيكا لتربط الدراسة بالإنتاج ويبدأ الاختراع. لا بد من ربط الإنتاج بالاختراع، لا بد من تشجيع المبتكرين. في الحقبة الماضية كان أي عقل يبتكر لا بد من إماتته، لا بد من قتله، لا بد من التخلص منه. أي مصنع يقوم لا بد من إفشاله لمصلحة من؟ لمصلحة فئة منافقة منتفعة. رفع الله الظلم، وسيأتي الله إن شاء الله بالعدل، ولكن إن الله عز وجل رسم لنا الطريق، فقال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فلا بد أن نغير ما بأنفسنا أيها الأحباب. أن نغير ما بأنفسنا من التهاون في أمر الله وتعظيم شرع الله، حينئذ يعظمنا الله. أن ننادي بتطبيق شرع الله، حينئذ يرزقنا الله العزة والكرامة. إصلاح القضاء. لقد ظلت مصر أيها الأحباب تحكم بالشريعة الإسلامية منذ دخلها الإسلام سنة 20 هجرية إلى سنة 1300 من الهجرة، 1300 سنة ومصر تحكم بالشريعة الإسلامية، ولم تنح الشريعة الإسلامية إلا منذ 140 سنة أو 130 سنة فقط. لما دخل الإنجليز مصر أمروا محاميا فرنسيا أن يترجم القانون الفرنسي والإنجليزي، وأمروا بتطبيقه في المحاكم المصرية وإلغاء الشريعة الإسلامية. هاجر القضاة ووقفوا ولم يستحلوا لأنفسهم أن يحكموا بغير ما أنزل الله، لكن الإنجليز وسطوة الاحتلال وقوة المدافع أرغمت من أرغمت على ذلك، واستقال كثير منهم. وطبق القانون الوضعي، قانون غريب عن بلادنا، قانون فاحش. في هذا القانون الذي ما زلنا نحكم به منذ سنة 1300 إلى الآن أشياء غريبة عجيبة. البنت إذا بلغت 18 سنة عفوا 21 سنة فزنت برضاها فإن هذه ليست جريمة، حتى ولو 10 من الشهود رأوها وقدمت للمحكمة يسألها القاضي برضاك يا بنت؟ تقول نعم، فيقول براءة. أمر غريب عن مجتمعنا عادة وتقاليدا وإسلاما. المرأة إذا رأت زوجها يزني في بيت الزوجية أكرمكم الله لها أن تقيم الأمر والدعوة، فإذا زنى خارج بيت الزوجية ليس من حقها أن تقيم الدعوة. أي قانون هذا؟ إننا نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية وإلغاء هذا العفن من محاكمنا العادلة. إصلاح القضاء. لا بد من العودة إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كل مناحي الحياة، ولكن بعض الناس يظن أن أحكام الشريعة مقصورة على قطع يد السارق وعلى جلد الزاني أو رجمه فقط. كلا، فإن أحكام الشريعة مطلوبة في جميع مناحي الاقتصاد وجميع مناحي السياسة والمعاملات الدولية والمعاملات الأمنية، فلا يجوز لرجل الأمن أن يوقفك إلا بشبهة، وإلا فأنت عزيز بريء مبرأ، هكذا في الإسلام. أما في القانون الوضعي أنت متهم له أن يوقفك في أي وقت. لابد أن نرجع إلى عادات الإسلام، إلى قوانين الإسلام وشرعه. ثم ماذا؟ ثم إن قوانين العقوبات تردع البلطجية الذين عاثوا في الأرض فسادا. نعم، لو جاء برجل ممن يوقف الناس على الطريق ويأخذ منهم السيارات بالقوة هو وعصابته، وجيء به وطبق عليه حكم الشرع قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، وأعلن ذلك في الجرائد والمجلات، لاختفى كل البلطجية من على الطرق. قال الله عز وجل مبينا هذا الحكم، حكم الفساد في الأرض وقطع الطرق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم، إن الذي شرع هذا الشرع إله حكيم عالم بمصالح العباد. أيها الأحباب الكرام، لا بد أن تكون لكم آراء واضحة، لا نريد بغير الشرع بديلا، وإننا نطالب كل المسؤولين أن يطبقوا شرع الله، ونطالب كل من يريد أن يتقدم لرئاسة الجمهورية، إذا أردت أن ترضي هذا الشعب المسلم فطبق شرع الله. وكل من يريد أن يدخل مجلس الشعب، إذا أردت أن تأخذ أصوات المسلمين فطبق شرع الله، ونادي بتطبيق شرع الله، لأنه لا فلاح ولا نجاح للأمة إلا بالعودة إلى ربها تبارك وتعالى. ماذا بعد رمضان؟ أيها الأحباب الكرام، من سعادة المرء أن يوفقه الله عز وجل للصالحات، فقد وفقكم الله للصيام والقيام والذكر والتلاوة والصدقة والإحسان، فهنيئا لكم. ولكن لقد أخذتم أيها الفضلاء الأجلاء من رمضان درسا عمليا في المراقبة، فقد كان أحدكم جائعا وبين يديه الطعام ولا يراه أحد لكنه لا يأكل، لماذا؟ لأنه يراقب الله. أبشر، فقد وصلت إلى مقام إيماني عال، ألا وهو مقام الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. اللهم اجعلنا جميعا من المحسنين. ثانيا، عليك بصيام الست من شوال، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. ثالثا، لقد كنت تقيم الليل في رمضان، فعليك بالمحافظة على قيام الليل 11 ركعة تصليها بعد العشاء ولو بقصار السور، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. ثم أيها الأحباب الكرام، ونحن في يوم عيد مجيد، حاولوا أن تصلحوا بين المسلمين، فإذا وجدت بين مسلم وأخيه شحناء أو بغضاء أو خصومة فكن عامل خير للإصلاح بينهما. هل تعلم أن الإصلاح بين الناس أفضل من الصلاة والزكاة ومن الصلاة والصيام والصدقة؟ نعم، والدليل على ذلك ما راه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. ثم إليك أيتها الأخت المسلمة، أيتها الأخت المسلمة، أنت نصف المجتمع، ثم إنك تلدين لنا النصف الآخر، فأنت مجتمع بأسره. أيتها الأخت المسلمة، نشئي أبنائك على طاعة الله، تؤجري في الدنيا وتصلك دعواتهم في الآخرة. أيتها الأخت المسلمة، تحجبي، يحترمك الناس ويحبك رب الناس. أيتها الأخت المسلمة، إذا تكاسل زوجك عن الصلاة فأعينيه، وإذا تكاسل ولدك عن الطاعة فقوميه. أيتها الأخت المسلمة، إنك صانعة الرجال، إنك مؤدبة الأطفال، إن لك أثرا قويا في المجتمع، كوني قدوة لأخواتك، أحسني إلى جاراتك، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. إلهنا، سيدنا، مولانا، ولي علينا من يحكم فينا شرعك. اللهم ولي علينا من يحكم فينا شرعك. اللهم احفظ مصر من مكر الماكرين وكيد الكائدين وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، واجمع شملهم، ووحد كلمتهم. آمين آمين. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.